إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، ما زلنا مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهينا في دروس سابقة من كلمتين من هذه الكلمات الأربع، وهي الهدى وماذا؟ والتقى. واليوم نختم هذا الحديث ببيان بعض الفوائد من الكلمتين الأخيرتين، وهما العفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهي سلسلة كما ذكرت لكم قبل أيام سوف ندرس فيها بعض الأحاديث الخاصة بالأدعية النبوية الكريمة، وخاصة في دروس الفجر. العفاف والغنى قد يترادفان، فبالنسبة لغنى النفس فالعفاف والغنى بمعنى واحد، وكذلك فيما يتعلق بكف الجوارح عن الحرام فإن في ذلك غنى بالله تبارك وتعالى وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والعفاف من عف يعف، من باب فرح يفرح، لكنه مضعف، والمقصود به الكف عن كل ما لا يليق، فيشمل عزة النفس والتعفف عن الحرام بكل أشكاله وألوانه، كما يشمل التعفف عن المسألة، عن سؤال الآخرين شيئا من حطام الدنيا من غير حاجة ملحة، ومن يستعفف يعفه الله. وقال تعالى: ومن كان غني، وقال الله تبارك وتعالى: ومن كان غنيا فليش فليستعفف. فيشمل أن يعف المرء وينأى بنفسه عن الحرام بكل أشكاله وألوانه، فيعف لسانه عن السفاهة وعن السب والشتم وعن القول على الله بغير علم وعن الكذب وعن الغيبة والنميمة وعن سائر آفات اللسان التي توقع صاحبها في مهاوي الردى. فمن عني بحفظ لسانه وأعفه عن المحرمات فإنه سيكون عونا له على طاعة الله بملازمته ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أطلق له العنان يسرح ويمرح ويشتم ويجرح بغير جارح ويغتاب وينم ويكذب ويقول الزور، فإن ذلك والعياذ بالله من أخطر الأمور. وقد مر بنا بعض آفات اللسان والتحذير منها، وبخاصة الوقيعة في أولياء الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين وطلاب العلم الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومن ضمن المعادات إطلاق اللسان في العلماء الربانيين الذين يذبون عن السنة والذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإن لحومهم مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما يقول ابن عساكر رحمه الله. فيجب حفظ اللسان، وأن يكون لسانك عفيفا وعفا ومستعفا عن كل محرم أيا كان هذا المحرم. ومن عفة اللسان يا عبد الله أن تنأ به عن الوقوع في كل ما لا يليق من الكلام البذيء أو السب أو الشتم أو السفاهة أو النطق بما لا يليق من الكلمات من سفاسف الأمور ومما يوقع بين الناس الإفساد والفساد. فكن عفا يا عبد الله عن كل محرم، صن لسانك عن كل ما لا يليق. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ ضمنت له ماذا؟ الجنة. فاحفظ لسانك يا عبد الله، وكن واجعله عفيفا بذكر الله، وطهره بتلاوة كتاب الله، وعوده على النطق بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن اللسان يتعود على ما تعوده عليه. كالطفل ومثل نفس الإنسان، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فكذلك اللسان إن عودته على مقولة الخير وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى تلاوة القرآن وعلى الصلح بين الناس وعلى الكلمة الطيبة، فإنك ستجد ثمار ذلك في الدنيا والآخرة. وإن أطلقت له العنان يسرح ويمرح، فإنه سوف يوقعك في مهالك لا تحمد عقباها. فتعاهده يا عبد الله، حتى لو سبك أحد أو شتمك أو تسفه عليك لا ترد عليه، كن عفا اللسان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا؟ قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور يشمل كل كلام باطل، وليس شهادة الزور فقط التي تضيع بها الحقوق، هذه ضمن كلام الباطل الذي يتشدق به اللسان إذا لم يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وكذلك عفته عن السؤال، سواء كان سؤال الناس شيئا من حطام الدنيا بلا حاجة ملحة، أو الأسئلة المتكلفة المتعمقة المتنطعة التي لا خير فيها، أو التي لا تخلو من فضول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة إيش؟ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال، وماذا؟ وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد فسر أهل العلم كثرة السؤال هنا بأنه السؤال الذي فيه تكلف حتى ولو كان من مسائل العلم غير ذات الفائدة، وكما يشمل سؤال حطام الدنيا ومفاتينها الزائلة. والسؤال الذي هو سؤال حطام الدنيا لا يصح إلا لثلاثة أشخاص: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل ديات أو ديون بسبب يعني إنفاقه على سواء على عياله أو على المسلمين، أو تحمل دية أو نحو ذلك، وشخص أصابت ماله جائحة فيأخذ بمقدار ما أصابه أو بمقدار ما يسد به رمقه، وشخص شهد أصحاب الحجة والعقل أنه ذو حاجة وفاقة، فإذا خرج عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. ومن يستعفف ماذا؟ يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وكذلك أن تعف سائر الجوارح، أن تعف سائر الجوارح عن المحرمات، فاليد لها عفاف عن الضرب والشتم والإشارة بأي محرم، أو القتل، أو حتى مجرد الإشارة. من حمل علينا، من أشار إلينا بالسلاح فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك الرجل، وكذلك العين، وكذلك الأذن. فالرجل يجب أن تقف على عن ما حرم الله، ولا تمشي بها إلى الحرام، ولا تخطو بها في طريق حرام، سواء إلى سرقة أو إلى قتل أو إلى مال حرام أو إلى زنا أو إلى شرب خمور أو إلى شرب مخدرات أو إلى سفر محرم. وكذلك الأذن، لا تسمع بها الأغاني، ولا تسمع بها التمثيليات، ولا تسمع بها ما يسمى الآن بالأناشيد التي هي عبارة عن أغاني لا غير، وإن سموها أناشيد إسلامية ف99% وأيضا 990% منها لا خير فيه، ولا يعد أن يكون إما دعوة إلى خروج ومروق من منهج أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون سبا أو شتما وهجاء وغمزا ولمزا، أو وصفا لما لا يليق، وإما أن يكون كذبا ومفاخرة ومدحا كاذبا، وإما أن يكون تقليدا للمغنين والمغنيات، وإما أن يشتمل على شرك وبدعة ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في أكثر التسجيلات القائمة اليوم وللأسف. فلا تسمع هذه الأناشيد إلا ما صحت فيه الشروط الأربعة من الإنشاد، وهو أن يكون ما يقال فيه مباحا، وأن لا تصحبه معازف، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، وأن لا يصبح ماذا؟ غاية وشغلا شاغلا فيشغل حتى عن كتاب الله عز وجل. إذا توفرت هذه الشروط جاز الإنشاد والحداء في السفر وفي العمل وما إلى ذلك. أما إذا تحول إلى شغل شاغل حتى عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم يعد إنشادا، ولإنما يتحول إلى أغاني فقط. وأكثر ما يباع في التسجيلات اليوم محرم من هذا القبيل، وشراؤه والمتاجرة به حرام إلا ما توفرت فيه هذه الشروط، كنظم العلوم مثلا، نظم العلوم الشرعية وكذلك كل ما يعين على خير من الإنشاد على أن لا يصبح غاية كما بينا. فالأذن لا تسمع بها إلا ما أحل الله لك، لا تسمع غناء ولا أناشيد ولا كذبا ولا غيبة ولا نميمة، أطرد أصحاب الغيبة والنميمة من مجلسك، ولا كلاما مبتدعا، كل هذا أطرده وابتعد عنه. وكذلك العين قد تنظر إلى الحرام كالنظر إلى العري والنساء الكاشفات العاريات في وسائل في الفضائيات ونحو ذلك مما يعرض فيها من خنا ومن بلاء. وكذلك النظر إلى أي محرم من الاطلاع على عورات المسلمين أو محاولة استراق الرؤيا أو السمع، فكل هذا يتنافى مع ماذا؟ مع العفاف. وكذلك الرجل قد تمشي إلى الحرام وتحتاج إلى أن تعفها، وكذلك الفرج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها إيش؟ النظر. واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فانتبه يا عبد الله وعود جوارحك على العفاف والاستعفاف عن كل محرم، جميع الجوارح عودها على ذلك. والكلمة الأخيرة في هذا الحديث الغنى، والغنى قد يرادف العفاف في كل ما ذكرنا. ولذلك جاء في الحديث: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ومن يستغني يغنه الله. والغنى ليس هو كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، العرض من الأموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة. يقول ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. وإنما الغنى غنى النفس. قد يكون الشخص محتاجا لكنه عفيف، وينبغي أن يبدأ به وبإعطائه قبل من؟ قبل السائل إذا عرف. والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. المحروم أيا كان، سواء سأل أم لم يسأل. ولتحرص يا عبد الله ألا يذهب مالك إلا إلى مستحقيه. البعض يراعي في هذا المصالح الخاصة أو المصالح الشخصية، ربما حاب في ذلك حتى في الزكاة الواجبة والعياذ بالله، وهذا في غاية من الخطورة. فانتبه يا عبد الله وتأمل هذا الحديث العظيم، وكن مستغنيا بالله تبارك وتعالى عن كل أحد. المسلم غني بدينه، غني بعفافه، غني بمحافظته على دينه، غني بالله عمن سواه. فإن الله هو الغني الحميد، وهو صاحب الغنى المطلق الذي لا يعجزه ما أنفقه على عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى هو الغني عمن سواه. فانتبهوا لهذا الحديث الذي أظن أنكم تحفظونه جميعا، وهو سهل الحفظ، وهو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واحفظوا هذه الحديث من جوامع الكلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، ما زلنا مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهينا في دروس سابقة من كلمتين من هذه الكلمات الأربع، وهي الهدى وماذا؟ والتقى. واليوم نختم هذا الحديث ببيان بعض الفوائد من الكلمتين الأخيرتين، وهما العفاف، وهما العفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهي سلسلة كما ذكرت لكم قبل أيام، سوف ندرس فيها بعض الأحاديث الخاصة بالأدعية النبوية الكريمة، وخاصة في دروس الفجر. العفاف والغناء قد يترادفان، فبالنسبة لغنى النفس فالعفاف والغنى بمعنى واحد، وكذلك فيما يتعلق بكف الجوارح عن الحرام، فإن في ذلك غنى بالله تبارك وتعالى وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والعفاف من عف يعف، من باب فرح يفرح، لكنه مضعف. والمقصود به الكف عن كل ما لا يليق، فيشمل عزة النفس والتعفف عن الحرام بكل أشكاله وألوانه، كما يشمل التعفف عن المسألة، عن سؤال الآخرين شيئا من حطام الدنيا من غير حاجة ملحة، ومن يستعفف يعفه الله. وقال تعالى ومن كان غني، وقال الله تبارك وتعالى ومن كان غنيا فليش فليستعفف. فيشمل أن يعف المرء وينأى بنفسه عن الحرام بكل أشكاله وألوانه، فيعف لسانه عن السفاهة وعن السب والشتم وعن القول على الله بغير علم وعن الكذب وعن الغيبة والنميمة وعن سائر آفات اللسان التي توقع صاحبها في مهاوي الردى. فمن عني بحفظ لسانه وأعفه عن المحرمات فإنه سيكون عونا له على طاعة الله بملازمته ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أطلق له العنان يسرح ويمرح ويشتم ويجرح بغير جارح ويغتاب وينم ويكذب ويقول الزور، فإن ذلك والعياذ بالله من أخطر الأمور. وقد مر بنا بعض آفات اللسان والتحذير منها، وبخاصة الوقيعة في أولياء الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين وطلاب العلم الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومن ضمن المعادات إطلاق اللسان في العلماء الربانيين الذين يذبون عن السنة والذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإن لحومهم مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما يقول ابن عساكر رحمه الله. فيجب حفظ اللسان وأن يكون لسانك عفيفا وعفا ومستعفا عن كل محرم أيا كان هذا المحرم. ومن عفة اللسان يا عبد الله أن تنأ به عن الوقوع في كل ما لا يليق من الكلام البذيء أو السب أو الشتم أو السفاهة أو النطق بما لا يليق من الكلمات من سفاسف الأمور ومما يوقع بين الناس الإفساد والفساد، فكن عفا يا عبد الله عن كل محرم، صن لسانك عن كل ما لا يليق. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ ضمنت له ماذا؟ الجنة. فاحفظ لسانك يا عبد الله، وكن واجعله عفيفا بذكر الله، وطهره بتلاوة كتاب الله، وعوده على النطق بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن اللسان يتعود على ما تعوده عليه، كالطفل ومثل نفس الإنسان. والنفس كالطفل، وكالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فكذلك اللسان إن عودته على مقولة الخير وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى تلاوة القرآن وعلى الصلح بين الناس وعلى الكلمة الطيبة، فإنك ستجد ثمار ذلك في الدنيا والآخرة. وإن أطلقت له العنان يسرح ويمرح، فإنه سوف يوقعك في مهالك لا تحمد عقباها. فتعاهده يا عبد الله، حتى لو سبك أحد أو شتمك أو تسفه عليك لا ترد عليه، كن عفا اللسان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا؟ قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور يشمل كل كلام باطل، وليس شهادة الزور فقط التي تضيع بها الحقوق، هذه ضمن كلام الباطل الذي يتشدق به اللسان إذا لم يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وكذلك عفته عن السؤال، سواء كان سؤال الناس شيئا من حطام الدنيا بلا حاجة ملحة، أو الأسئلة المتكلفة المتعمقة المتنطعة التي لا خير فيها، أو التي لا تخلو من فضول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة إيش؟ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال، وماذا؟ وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد فسر أهل العلم كثرة السؤال هنا بأنه السؤال الذي فيه تكلف، حتى ولو كان من مسائل العلم غير ذات الفائدة، وكما يشمل سؤال حطام الدنيا ومفاتينها الزائلة. والسؤال الذي هو سؤال حطام الدنيا لا يصح إلا لثلاثة أشخاص: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل ديات أو ديون بسبب يعني إنفاقه على سواء على عياله أو على المسلمين، أو تحمل دية أو نحو ذلك، وشخص أصابت ماله جائحة فيأخذ بمقدار ما أصابه أو بمقدار ما يسد به رمقه، وشخص شهد أصحاب الحجة والعقل أنه ذو حاجة وفاقة، فإذا خرج عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. ومن يستعفف ماذا؟ يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وكذلك أن تعف سائر الجوارح، أن تعف سائر الجوارح عن المحرمات، فاليد لها عفاف عن الضرب والشتم والإشارة بأي محرم، أو القتل، أو حتى مجرد الإشارة. من حمل علينا، من أشار إلينا بالسلاح فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك الرجل، وكذلك العين، وكذلك الأذن. فالرجل يجب أن تقف على عن ما حرم الله، ولا تمشي بها إلى الحرام، ولا تخطو بها في طريق حرام، سواء إلى سرقة أو إلى قتل أو إلى مال حرام أو إلى زنا أو إلى شرب خمور أو إلى شرب مخدرات أو إلى سفر محرم. وكذلك الأذن، لا تسمع بها الأغاني ولا تسمع بها التمثيليات ولا تسمع بها ما يسمى الآن بالأناشيد التي هي عبارة عن أغاني لا غير، وإن سموها أناشيد إسلامية ف 99% وأيضا 990% منها لا خير فيه، ولا يعد أن يكون إما دعوة إلى خروج ومروق من منهج أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون سبا أو شتما وهجاء وغمزا ولمزا أو وصفا لما لا يليق، وإما أن يكون كذبا ومفاخرة ومدحا كاذبا، وإما أن يكون تقليدا للمغنين والمغنيات، وإما أن يشتمل على شرك وبدعة ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في أكثر التسجيلات القائمة اليوم وللأسف. فلا تسمع هذه الأناشيد إلا ما صحت فيه الشروط الأربعة من الإنشاد، وهو أن يكون ما يقال فيه مباحا، وأن لا تصحبه معازف، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، وأن لا يصبح ماذا؟ غاية وشغلا شاغلا فيشغل حتى عن كتاب الله عز وجل. إذا توفرت هذه الشروط جاز الإنشاد والحداء في السفر وفي العمل وما إلى ذلك. أما إذا تحول إلى شغل شاغل حتى عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم يعد إنشادا، ولإنما يتحول إلى أغاني فقط. وأكثر ما يباع في التسجيلات اليوم محرم من هذا القبيل، وشراؤه والمتاجرة به حرام إلا ما توفرت فيه هذه الشروط، كنظم العلوم مثلا، نظم العلوم الشرعية، و كذلك كل ما يعين على خير من الإنشاد على أن لا يصبح غاية كما بينا. فالأذن لا تسمع بها إلا ما أحل الله لك، لا تسمع غناء ولا أناشيد ولا كذبا ولا غيبة ولا نميمة، أطرد أصحاب الغيبة والنميمة من مجلسك، ولا كلاما مبتدعا، كل هذا اطرده وابتعد عنه. وكذلك العين، قد تنظر إلى الحرام كالنظر إلى العري والنساء الكاشفات العاريات في وسائل في الفضائيات ونحو ذلك مما يعرض فيها من خنا ومن بلاء. وكذلك النظر إلى أي محرم من الاطلاع على عورات المسلمين أو محاولة استراق الرؤية أو السمع، فكل هذا يتنافى مع ماذا؟ مع العفاف. وكذلك الرجل قد تمشي إلى الحرام وتحتاج إلى أن تعفها، وكذلك الفرج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها إيش؟ النظر. واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فانتبه يا عبد الله وعود جوارحك على العفاف والاستعفاف عن كل محرم، جميع الجوارح عودها على ذلك. والكلمة الأخيرة في هذا الحديث الغنى، والغنى قد يرادف العفاف في كل ما ذكرنا. ولذلك جاء في الحديث: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ومن يستغني يغنه الله. والغنى ليس هو كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، العرض من الأموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. وإنما الغنى غنى النفس. قد يكون الشخص محتاجا لكنه عفيف، وينبغي أن يبدأ به وبإعطائه قبل من؟ قبل السائل إذا عرف. والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. المحروم أيا كان، سواء سأل أم لم يسأل. ولتحرص يا عبد الله أن لا يذهب مالك إلا إلى مستحقيه. البعض يراعي في هذا المصالح الخاصة أو المصالح الشخصية، ربما حاب في ذلك حتى في الزكاة الواجبة والعياذ بالله، وهذا في غاية من الخطورة. فانتبه يا عبد الله وتأمل هذا الحديث العظيم، وكن مستغنيا بالله تبارك وتعالى عن كل أحد. المسلم غني بدينه، غني بعفافه، غني بمحافظته على دينه، غني بالله عمن سواه. فإن الله هو الغني الحميد، وهو صاحب الغنى المطلق الذي لا يعجزه ما أنفقه على عباده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى هو الغني عمن سواه. فانتبهوا لهذا الحديث الذي أظن أنكم تحفظونه جميعا، وهو سهل الحفظ، وهو حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واحفظوا هذه الحديث من جوامع الكلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.